بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. فإن شاء الله نكمل ما كان يقرأه أخونا الفاضل أبو سعد في هذا الوقت من كتاب رياض الصالحين، وكان آخر ما أخذ من هذا الكتاب ما يتعلق بالتطير والنهي عنه. قال الإمام النووي رحمه الله، وهو أبو زكريا يحيى بن شرف، قال: باب تحريم تصوير الحيوان في بساط، بساط الذي يجلس عليه، أو حجر تنقش، أو ثوب يطبع فيه، أو درهم، أو مخدة، أو دينار، أو وسادة، وغير ذلك. وهذا يدلك على أن التصوير الذي هو تصوير ذوات الأرواح، سواء كان تماثيل تنقش أو لا تنقش، فإن بعض الناس يقول إنما الصور ما كان تمثالا، هذا خطأ. ستأتي الأدلة أن التصوير محرم ولو في ثوب تطبع فيه الصورة، أو في وسادة كما ذكر، أو في دينار، أو في مخدة. وقوله تحريم تصوير الحيوان، مراده كل ما له روح، سواء كان إنسانا حيوانا أو طيرا ونحو ذلك. والتصوير ها هنا، تحريم التصوير هنا بجميع أنواعه وإشكاله، سواء كان باليد أو كان بالنحت والنقش أو كان بالتطريز في الثوب، بل حتى ولو بالكاميرا، هذا التصوير الفوتوغرافي يدخل في هذا وبلا شك. وأما قول بعضهم أن المصور بالكاميرا ليس له عمل، فكلامه غير صحيح. بعضهم يقول إنما هي الصورة التي خلقها الله عز وجل، نعم، لكن هذا قد صور، أليست تسمى صورة؟ الجواب نعم، شرعا وعقلا وعرفا بالكاميرا. وهكذا أيضا المصور له عمل، يصوب ويضغط وينظر ويدقق في إظهارها حتى تكون على الوجه الأوضح، فإذن هو مصور يصور. ستأتي الأدلة في تحريم، الأدلة الكثيرة التي تدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. وقد ذكر أهل العلم أن التطوير في الأمر المحرم لا يجعله حلالا، كانوا ينقشون ربما بأيديهم، وهكذا ربما تطبع عبر بالآلات صورة، والآن صارت بهذه الكاميرا. فتطوير الأمر المحرم لا يجعله حلالا. بعض الناس يأتي ببعض الشبهات التي يبيحون بها تصوير ذوات الأرواح، قالوا أنها كالمرآة، هذا التصوير بالكاميرا قالوا مثل المرآة، حينما تقف أمام المرآة أو كصورة الشخص في الماء، وهذا غير صحيح، هذه شبهة مضحكة، لا تسمى صورة. هل إذا وقفت أمام المرآة تقول هذه صورة؟ لا، ما أحد يقول هذه صورة أبدا، ولأنك إذا وقفت أمامها ثم انصرفت عنها ذهبت، ليست بصورة. وهكذا الذي يرى نفسه في الماء مثلا، ما تبقى الصورة على ما تبقى على ما هي عليه، بل إذا انصرفت انصرفت. فتحريم التصوير على العموم بأي نوع من من أشكاله. وأما ما يقال أن بعض العلماء يتصورون أو يجيزون الصور، فالجواب: هل كل العلماء قالوا بذلك؟ الجواب لا، بل من العلماء من صرح بأن التصوير بهذه الصور الفوتوغرافية بالكاميرا حرام. الشيخ بن باز، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ بن باز قالوا له: يا شيخ، صوروك وأنت ما تعلم وصورك منشورة. قال: لا أجعله في حل، لا أجعله في حل. وهكذا الشيخ الفوزان على تحريمه. وبعضهم يستدل ببعض كلام العلماء أو أنهم بعضهم يتصورون. إذا اختلف العلماء فنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الدليل، إلى الحجة، ننظر ما دليلهم، ما حجتهم. نعم، فالله سبحانه وتعالى قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإذا تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعضهم يستدل بكلام الشيخ العثيمين، وكلام الشيخ العثيمين ليس مطلقا. نعم، فإنه قال: لماذا يستخدمون هذه الصور؟ لماذا؟ قال: أما إذا كان للتذكار فهذا لا يجوز. وكان بعضهم يعلق الصورة في نعم صورة العظماء أو الآباء أو الأجداد في بيته، قال: هذا لا يجوز، وإنما أباحها للحاجة. ونحن نقول: للحاجة جائز بالضرورة، كما هو معلوم فيما يتعلق بما يحتاجه الشخص في البطاقة الشخصية وجواز السفر نحو ذلك مما ألزم بها الناس إلزاما، هذه ضرورة، واستعمال الضرورة نعم يجوز استعمالها لضرورة، استعمال الشيء المحرم للضرورة جائز بشرط ألا يتعدى ولا يبغى. قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نعم، ما تستطيع تمشي إلا بالبطاقة الشخصية، خلاص هذه ضرورة. أما الآن أصبح خلاص من نزل في الشرق يتصور، طلع الجبل يتصور، طلع السيارة يتصور، هذا ما يصلح. انظروا للأدلة التي ستأتي، أدلة مخيفة والله، أدلة مخيفة. قال الإمام النووي، وهذا الإمام النووي رحمه الله يقول هذا الكلام وهو يعني من أئمة الشافعية وتوفي في القرون المتقدمة، ما هو متأخر، وهو يقول: تحريم تصوير الحيوان في بسط، في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة أو غير ذلك، أو غير ذلك. قال: وتحريم اتخاذ الصورة في حائط. بعض الناس مشغف بآبائه وأجداده، يظن أنه من البر أن يعلق صورة أبيه على الحائط، هذا خطأ. ستأتي الأدلة بأن هذا حرام، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور. هذا باب أطال في يعني ذكره وما يتعلق، لأن كثير من الناس ربما يظن أن التحريم إنما في شيء معين، فذكر أنه لا يجوز لا في مخدة ولا في وسادة ولا في حجر ولا في غير ذلك. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل. نعم، من أسباب تحريمها أنها كانت سبب للشرك، وأيضا كم من الناس من فتن بالصورة، حتى هذه الصورة الفوتوغرافية. أخبرنا بعض الناس في بلاد الأعاجم أنهم يتخذون صور فوتوغرافية لبعض العظماء والأسياد المشايخ كبار، ويجعلون حولها شمع كثيرة نعم وأنوار، ويعظمون تلك الصورة: هذه صورة الشيخ، هذه صورة السيد، هذه صورة كذا وكذا. نعم، وربما اعتقدوا فيها الاعتقادات، وصارت الآن هذه الصور من أسباب الشرك. هكذا والله أخبرنا بعضهم أنهم ربما أكثر من 500 شمعة نعم وأنوار تكون على تلك الصورة تعظيما لذلك الشخص. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الحديث: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال: هو أمر تعجيز، ويستفاد منه صفة تعذيب المصور، يعني حينئذ هل يستطيع أن يحيي ما فعله من التصوير سواء بيده أو بأي نوع من أنواع الوسائل؟ لا يستطيع، فهذا نوع من التعذيب. قال: يستفاد منه صفة تعذيب المصور، وهو أن يكلف نفخ الروح التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، هذا يدل على أن تصوير ذوات الأرواح من الكبائر والعظائم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، سيأتي ما معنى السهوة والقرام، فيه تماثيل، فيه تماثيل أي فيه التصاوير، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه تغير وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يشبهون ما يصنعه مما يصنعه الله بما يصنعه الله عز وجل، الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قدم، ولما رأى عائشة رضي الله عنها تزين البيت وتهيئه والسهوة، قال النووي: هي الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل هي الطاق النافذ في الحائط، ربما تكون هناك قوة أو فتحة يحتاج أن يستر ذلك الموضع، فسترت ذلك الموضع نعم بقرام فيه شيء من الصور، صور ذوات الأرواح. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، وحذرها من هذا الفعل، وأخبرها أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون الذين يضاهون بخلق الله. فهذا يدل على أن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب. أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، أليس الكفار هم أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ بعض العلماء قالوا: كيف ربما يفعل هذا رجل من المسلمين وهو أشد الناس، يعتبر أشد من الكفار؟ ذكر الحافظ رحمه الله تأويلات في ذلك، منها أنه أشد الناس عذابا من العصاة، أشد الناس عذابا من العصاة إن كان مسلما. نعم. وذكر قال: المراد من كان يصور الصور، من كان يصور الصور لأجل أن تعبد من دون الله، فلا شك أنه يدخل في أنه أشد الناس عذابا كعذاب الكفار، كعذاب الكفار، لأنه يفعل فعلا كفرا والعياذ بالله، وهو أنه يفعل الصورة لأجل أن تعبد من دون الله جل وعلا. وعلى العموم إذا فعلها المسلم فإنه يخشى عليه من عذاب الله، ومتوعد بالعذاب الشديد من الله سبحانه وتعالى. فإياك أيها المسلم، نرى كثير من الناس قد تساهلوا في هذا الأمر جدا، تارى يصور ولده وتارى بنته وتارى وتفاقم هذا الأمر حتى صاروا يصورون النساء، نعم حتى يصورون النساء، نعم المرأة ترى أمامها الجوال فيه الكاميرا وإذا بها تصور صاحبتها وصاحبتها تصور، نعم. وكم من الأخطاء وقعت بسبب ذلك، أرسلت ترسل بعض صور النساء خطأ بسبب التساهل في هذه المعصية، بسبب التساهل في هذه المعصية. فالحذر كل الحذر. الإمام النووي رحمه الله ذكر في هذا الباب 10 أحاديث كلها صحيحة، إما في البخاري ومسلم وإما في مسلم أو في البخاري، كلها صحيحة. ومع هذا كثير من الناس إذا أتيت له بمثل هذا الكلام وكلام العلماء في هذه المسألة، العلماء الصادقين الناصحين الذين أخذوا بالأدلة نعم يذهب يبحث له عن معاذير من هنا وهنا هنا. فلا يا عبد الله لا تتساهل في هذا الأمر الذي يعتبر من كبائر الذنوب. ذكر الحافظ الإمام النووي رحمه الله عدة أحاديث في هذا الباب، إن شاء الله نكملها بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. هذا باب أسهل ما ينبغي للمسلم أن يتناوله ويفقهه في كتاب رياض الصالحين الإمام النووي، لكن كما قال الله عز وجل بعض الناس لا ينتفع بالأدلة، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لا ينبغي لك أن تكون مثل هذا الصنف، يأتيك الحديث، تأتيك الأدلة، تأتيك البراهين، تأتيك الحجج، تنظر ماذا قال العلماء، العالم يتصور، العالم كذا. طيب إذا تركت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله في هذا الحكم وذهبت تنظر إلى قول فلان وقول علان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، توبيخا وتقريعا وتعذيبا لهم. نعم، ولا شك أنه ينال من العذاب والويل والتوبيخ، ما الله به عليم بسبب وقوعه في هذا الإثم الكبير. طيب بقي ثمانية أحاديث في هذا الباب. الإمام النووي رحمه الله أطال في ذكر هذه في ذكر الأدلة المتعلقة بهذه المسألة. إن شاء الله نذكر ما تبقى أو شيء من ذلك في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.